بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمؤسسة المنتدى أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
الاستفادة من الإجازة
لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الكلمة كما سمعنا الاستفادة من الإجازة الصيفية وكيف تقضى، وذلك بمناسبة انتهاء العام الدراسي والذي يتفرغ في ما بعده كثير الطلاب ذكورا وإناثا يتفرغون لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر، وهكذا أيضا المدرسون الذين يقومون بهذا التدريس في السنة الدراسية يتوقف عملهم ويكون عندهم فراغ، وهكذا كثير من أولياء الأمور الذين يتابعون أولادهم أو من يتولون تدريبه وتعليمه ومتابعته، فهؤلاء عندهم هذا الفراغ. ويمكن أيضا أن الآخرين الذين هم في وظائف رسمية أن ينتهزوا أيضا فراغ أولادهم وأهليهم ويأخذوا أيضا إجازة عادية توافق إجازة أوليائهم وتوافق إجازة أولادهم، فيكون في هذا فراغ. فهذا الفراغ لا يضيع على المسلم ولا ينقضي بدون أن يستفيد منه، وذلك لأن إضاعته تعتبر إضاعة لجزء مهم من حياة المسلم التي هو ولا بد محاسب عليها ومسؤول عن كيفية استفراغه لها واستغلالها. فأولا نتكلم عن أهمية الوقت والحرص على شغله وعدم إضاعته، وثانيا نذكر بعض الأشغال المفيدة التي إذا اشتغل فيها طالب العلم أو طالب العمل يستفيد من أيامه ومن أوقاته، وثالثا نذكر ما هو مباح من الأعمال التي يمكن أن تكون مفيدة أو على الأكثر مباحة، ورابعا نحذر من القواطع أو من بعض الأشياء التي يضيع فيها العمر سبهللا ويقضي فيها كثير من الناس أوقاتا لا يستفيدون منها أو يتضررون. وفي الحقيقة أن استيفاء الكلام على هذه المواضع الأربعة قد يطول بنا، ولكن نقتطف من ذلك بعضا من الكلام حوله، وندع أيضا وقتا للإجابة على الأسئلة قبل الأذان وبعد الأذان. فأما النقطة الأولى وهي أهمية الحياة وأهمية العمر، فنقول إن عمر الإنسان هو رأس ماله، إن الإنسان في هذه الحياة أيام وليالي، ولا بد أن يشعر بأن ذهابها يكون ذهابا لحياته، وانقضاءها انقضاء لعمره، وأن كل يوم يقضيه يعتبره قد قطع جزءا من حياته، أمضى جزءا من هذه الحياة خلفه وراء ظهره لا يرجع إليه. ولأجل ذلك كان كثيرون يحثون على استغلال الحياة والاستفادة منها. فورد عن ما نقل عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن هذه الأيام والليالي خزانتان، وإنهما يودع فيهما الأعمال، ثم يوم القيامة تفتح تلك الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. يعني أن إذا جاءك هذا الليل فإنه سوف يطوى على ما تعمله فيه خير أو شر، وإذا جاءك النهار بعده فإنه أيضا سوف ينطوي على ما تعمله فيه. كل يوم يطوى على ما فيه، ولا بد أن الإنسان إذا طويت أيامه ولياليه يجد ما استودعه فيها كأنها مستودعات، كأنها خزائن. فيحرص المسلم على أن تمتلئ خزائنه بالعزة والكرامة، تمتلئ بالخير، تمتلئ بالحسنات، ويحرص أن يصونها عن السيئات وعن المخالفات. هذا هو الواجب على المسلم، أن يكون حريصا على استغلال أوقاته. ورد أن كل يوم يطلع أو تطلع شمسه ينادي بلسان الحال، يقول: يا ابن آدم، إني يوم جديد وعلى ما تعمل في شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. كل يوم يناديك: اغتنمني، اعمل في فإني لا أعود. يأتي يوم آخر بعده، فهذا اليوم الذي ينادي الإنسان لا بد أنه يحرص على استغلاله. وقد أخبر الله تعالى بأن الإنسان محاسب على عمره. يقول الله لأهل النار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يعني يقولون: ربنا أخرجنا منها. يقول الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذا قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يتمنون الخروج والرجوع إلى الدنيا، ذكرهم الله يقول: أعطيناكم أعمارا في الدنيا ولكنكم أضعتم أعماركم ولم تستفيدوا منها. يقول بعض العلماء: من عمره الله تعالى 30 سنة فقد أعذر إليه، فكيف إذا عمر إلى 60؟ إذا وصل إلى 60 فإنه قد قرب انتهاء أجله، وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريب. فإذا عرف الإنسان أن أيامه تقضي أعماره تنقضي فيها أعماره فعليه أن يستغلها. يقول بعض العلماء: من كانت الأيام والليالي مطاياه سارت به وإن لم يسر، يعني أن هذه الأيام والليالي مثل المطايا. يقول بعضهم: نسير إلى الآجال في كل ساعة، نسير إلى الآجال في كل ساعة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. التفريط يعني إضاعة الأوقات، ما أقبح التفريط في زمن الصبا، وذلك لأن الصبا الذي هو الشباب هو ريعان القوة، فإذا فرط في شبابه فإنه سوف يعد مفرطا ويندم ويتأسف. ورد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يسأل عن شبابه: في أي شيء أبليت شبابك؟ شبابك الذي أنت فيه بغاية الفتوة وبغاية القوة وفي وقت فراغ، لماذا أضعته؟ في أي شيء استغللته؟ وهذا السؤال عند الله تعالى فلا بد للسؤال من جواب، ولا بد للجواب من صواب. فكذلك أيضا يسأل عن بقية عمره، ولو عمر إلى 90 سنة فإنه مأمور بأن يحفظ عمره وأن يستغله في الشيء الذي ينفعه، يستغل حياته، يستغل عمره في الشيء الذي يستفيد منه، ولا يضيع عليه وقته. فلا شك أن الإنسان يعرف أن حياته تمضي عليه شيئا فشيئا. نسمع كثيرا من الشباب ينشدون قولهم: ضربات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. تذكره هذه الضربات، تذكره أن كل ضربة فإنها جزء مر عليه في حياته، بل كل نفس يتنفسه فإنه يعتبر ذهب منه جزء من حياته، فكيف يفرط فيه؟ ما أقبح التفريط والإهمال. فالله سبحانه وتعالى حث المسلم على استغلال الأوقات. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا كان عندك وقت فراغ فإن عليك أن تشغله بالنصب الذي هو العبادة. انصب يعني اشتغل بالعبادة، اشتغل بشيء ينفعك. انصب يعني اتعب في طاعة وفي عبادة حتى تستفيد من وقت فراغك. عندنا المجالات التي ينبغي أن يشغل الإنسان فيها وقت فراغه وهي التي يستفيد منها فائدة دينية، فائدة علمية وعملية، فنقول ننصحك أيها الشاب وننصحك أيها الكاهل أن تشغل وقت فراغك بتعلم العلم. يوجد في هذه البلاد والحمد لله في وقت الإجازة حلقات علمية ودروس دينية يتولى تدريسها مجموعة من طلبة العلم فيغتنمها المسلم في أوقات فراغه. يدرسون بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء في كثير من المساجد، في مساجد في هذه البلد. هذه من الفرص الذهبية، كون الإنسان يحضر هذه الدروس ويتابعها لا شك أنه بذلك يستفيد، يستفيد علما، وبعد العلم يكون العمل، يتبع العلم عمل صالح. فهذه من الفرص التي لا ينبغي أن يفرط فيها، بل يستغلها العبد المسلم. هناك مسجد اسمه مسجد التقوى، فيه دروس يقع في حي المصيف أو نحوه لمدة أسبوع، 4 دروس يوميا لمدة أسبوع. هذا مما يغتنمه من عنده فراغ. وهناك مسجد في سلطانة ومسجد في حي شبرا، هذه أيضا فيها حلقات وفيها دروس يتوافد إليها أناس يأتون من مسيرة 1000 كيلو أو 2000 لأجل أن يستفيدوا ويتعلموا. والمقيمون في الرياض ليس يرحلون إلا 10 كيلو أو أقل أو أكثر يعني أو نحوها. فهذه مما يقضي فيها الفارغ وقت فراغه. وهناك أيضا مدارس تحفيظ القرآن، وهي والحمد لله متوفرة منتشرة في كثير من مساجد هذه البلاد كهذا المسجد وغيره. لا شك أنها أيضا فرص ثمينة تتقبل الشباب، تتقبل من السنة 6 إلى من عمره 20 أو 30 أو 40، لا يعتذرون من أحد. أوقات الفراغ بعد في الضحى وبعد العصر وبعد المغرب يستغلها المسلم ويعرف أنها فرص ثمينة يحفظ فيها كلام الله تعالى. وهناك أيضا مدارس أخرى فيها مسابقات ومنافسات، مدارس في كثير من المساجد يكون فيها دروس علمية، يعني يقررون حفظ جزء من القرآن وحفظ أيضا أحاديث معلومة وحفظ مسائل فقهية علمية وما أشبه ذلك، ويجرون عليها مسابقات يعطونها فيها أيضا جوائز تحفز من كان له همة، وهي مع ذلك في المساجد يغتنمها أيضا من عنده فرصة وعمل وقت يعمل فيه وينافس ويسابق. وهناك المراكز الصيفية تكون في المساجد وتكون في المدارس وتكون أيضا في بعض الاستراحات، يشرف عليها نخبة من الشباب الصالحين المخلصين الذين يحبون للمسلمين الخير ويتقبلون من يسجل فيها من أولاد المسلمين من طلاب المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية والمعاهد العلمية، وكذلك أيضا من ليسوا من الطلاب يتقبلونهم، يكون عندهم نشاطات ومسابقات ودروس وحصص وتعليمات ورحلات وما أشبه ذلك. لا شك أن هؤلاء أيضا لهم تأثير في من انتظم فيه معهم ومن استفاد أو أراد أن يستفيد من حياته. توجد في كثير من المدارس المتوسطات والثانويات وما أشبهها. إذا علم المسلم بأنه يستفيد دينا وعلما وثقافة وفهما وإرشادات وتوجيهات، وأن الذين يتولون ذلك من الإخوة المخلصين الذين فرغوا أنفسهم وتبرعوا بأوقاتهم، وقد يكونون أيضا تبرعوا بجزء من أموالهم يبذلونه لمن ينافس أو يسابق في هذا، وكذلك أيضا شجعهم كثير من الأثرياء الذين يتبرعون لهم بجوائز عينية أو مالية يشجعون بها المتسابقين والمتنافسين. ولقد استفيد من هذه المراكز الخيرية وأقبل عليها شباب كانوا غير متمسكين فهداهم الله، وذلك لأنهم عرفوا ما خلقوا له وما أمروا به، فيحثونهم على أهمية كلام الله تعالى ووجوب العناية به، ويحثونهم أيضا على حفظ السنة وحفظ ما تيسر منها، ويبينون لهم أن هذا مما يجب أن تفنى فيه الأعمار، وأنه مما كان السلف والعلماء يلقون مشقة في الحصول عليه، وهو طلب العلم والاستفادة منه. فقد كان العلماء الأولون إلى عهد قريب لا ينالون العلم إلا بمشقة، لا تنال الراحة بالراحة. فأما في هذه الأزمنة فأصبح نائل الفوائد ونائل العلوم المهمة سهلا، ليس فيه صعوبة ما بينك وبينه إلا أن تبذل شيئا من وقت فراغك في الالتحاق بهذه المراكز الصيفية أو مدارس تحفيظ القرآن أو ما أشبه ذلك. وكذلك هناك مكاتب الدعوة الذين تبرعوا أيضا بجزء من أوقاتهم، إذا كان عندك قدرة على أن تبذل شيئا من علمك معهم فتتجول على بعض المناطق ويكون في ذلك نية صادقة فتحصل على الأجر. هناك مكاتب الدعوة والإرشاد يقومون بالتجول في داخل الرياض وفي خارجها يدعون إلى الله، يسافرون إلى بعض البلاد القريبة في الداخل أو نحوها، فهذا السفر يعتبرونه سفر طاعة، وذلك لأنهم يطبقون فيه تعاليم السنة المحمدية، وكذلك أيضا يحرصون فيه على أن يعملوا بما يقدرون عليه، يحرصون على أن يعملوا بالسنة التي تعلموها، ثم أيضا يدعون إلى الله، يدعون إلى الله لأن هناك من هم جهلة ومن هم عصاة في داخل البلاد وفي خارجها، فصحبة مثل هؤلاء ولو في داخل المدينة تتجول معهم على الاتصال بالعصاة ونحوهم وتفقد الأحوال والاستفادة من الأوقات في شيء ينفع. هذه أمثلة لما يحب المسلم أن يقضي فيها وقته. ذكرنا أربعا، أولها الحلقات العلمية، وثانيها مدارس تحفيظ القرآن، ورابع ثالثها المراكز الصيفية، وخامسها مكاتب الدعوة. بعد ذلك النقطة الثالثة هي من الأمور المباحة، ولكن مع ذلك قد يكون فيها فائدة وأجر. اشتغال الإنسان بالشيء المباح الذي يكون له فيه أجر. نذكر لذلك أيضا أمثلة ولو كانت أمورا عادية. الإنسان الذي عنده فراغ يشغله في التكسب، في طلب الرزق، طلب الرزق المباح، ولا يضيع وقته. ذكروا أن عمر رضي الله عنه يدخل المسجد فيجد فيه في الضحى أناس فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن المتوكلون. فيقول: بل أنتم المتأكلون، يعني أنكم تنقطعون عن طلب الدنيا وعن طلب الرزق وتطلبون من الناس أن يعطوكم وأن يطعموكم. فكان كل من لقيه وهو ليس عنده شغل يحثه على الاشتغال ويقول: إن الله يبغض الفارغ البطال، الفارغ الذي ليس له عمل لا دين ولا دنيا. هذا يعتبر مفرطا ومضيعا حياته. الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان هذه القوة، أعطاه السمع والبصر، ولا تتم حياته إلا بكمال السمع والبصر، وأعطاه اليدين والرجلين، ولا يتم عمله وحرفته إلا بهما، لو قطعت رجلاه لتحسر لم يستطع التقلب، ولو قطعت يداه لتحسر لم يستطع العمل، إذن فهو قد أعطاه الله هذه الجوارح حتى يعمل، فإذا كان عنده وقت فراغ فإنه يشغله في طلب المباح، يشغله في أية حرفة يتكسب منها يغني نفسه، أو كذلك أيضا يتصدق مما يكتسبه على العاجزين ونحوهم. والحرف كثيرة سيما في هذه الأزمنة، نسمع أن كثيرا من الشباب الذين لم يجدوا وظائف حكومية يجلسون بدون عمل وبدون شغل ويقولون ما وجدنا وظائف، هل الرزق كله منحصر في الوظائف الحكومية؟ اعملوا، أنتم تشاهدون أن هذه المملكة تستورد عشرات الألوف من المتعاقدين، هؤلاء الذين يردون يتكسبون ويشغلون أعمالا، فتجدهم في الورش يشتغلون، لماذا لا تشتغل بدلهم وتجدهم بكثير من الشركات يشتغلون ويتكسبون، وتجدهم حتى في البقالات والتموينات وأماكن التجار يعتبرون شركاء أو يعتبرون عمالا يكتسبون ويحصلون على رزق. ولو قيل لأحدهم ارجع إلى بلدك لشق ذلك عليه، يعرفون أنه ليس في بلدهم هذه المصالح، فكون الإنسان الفارغ يشتغل في إحدى الشركات أو مع هؤلاء العمال في أي حرفة، في بقالة مثلا أو في ورش أو مع العمال في البناء ونحوه، خير له من أن يضيع عليه وقته دون أن يستفيد منه، سواء في هذه الإجازات أو في غيرها. لا شك أن هذا كله مما ينشغل به، يشغل الإنسان به وقته ليستفيد منه حتى لا تضيع عليه أيامه. كذلك أيضا المباحات، المباحات هي أو تكون من المستحبات قضاء الوقت في زيارة الأصدقاء وفي مجالستهم، وكذلك أيضا في زيارة الأقارب وصلة الأرحام وما أشبه ذلك، سيما إذا كانوا خارج هذه البلدة، فإنك إذا زرتهم تكتسب أجرا، زيارة الصالحين تكسب المسلم أجرا وثوابا كبيرا. هذه بلا شك مما يكتسب فيها فائدة. من المباحات أيضا السياحة التي لا يكون فيها محذور، قول الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، ونحو ذلك من الآيات التي يأمر الله فيها بالمسير في الأرض أو ينكر عليهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وما أشبه ذلك. ففي هذه الأوقات أو في هذا الفراغ إذا قضى الإنسان وقته في التجول في البلاد، وقصد من ذلك العبرة والموعظة، فإن ذلك يكتب له أجر. وقصد بعد ذلك أن يفيد ويستفيد، يفيد غيره من علمه ويستفيد. لا شك أن في داخل المملكة مناطق فيها شيء من الجمال وشيء من المنتزهات، وكثير من أماكن الفسح التي يأتي إليها الناس يجدون فيها شيئا من العجائب، جبال شاهقة قد يكون فيها أيضا سكان، وكذلك أيضا أشجار مختلفة الأنواع، ومياه جارية أو قريبة من أن تنبع من الأرض، وكذلك أيضا أزهار وثمار وأنواع من خلق الله تعالى. أليس الإنسان إذا سار في هذه قوية عقيدته عرف أن الله تعالى هو الذي جعل بين هذه وهذه فرقا كبيرا، يسير مثلا وقتا في أرض صحراء ليس فيها شيء من المرتفعات ونحوها، ثم يسير في أرض رملية فيها كثب وفيها مرتفعات رملية، ثم يسير في أرض فيها أودية وفيها مسيلات وشعاب ونحو ذلك، ثم يسير في أرض جبلية فيها جبال متوسطة أو جبال شاهقة. لا شك أن هذا كله من آيات الله تعالى، فيعجب من ذلك ويعرف أن الذي سيرها والذي خلقها ما خلقها عبثا، بل جعلها عبرة للمعتبرين. فمن قضوا أوقاتهم في ذلك وأخذوا من ذلك عبرة وموعظة فلا يعتبرون مضيعين لأوقاتهم. بقيت النقطة الرابعة، نذكر رؤوس أقلام عنها كتحذير، فنقول نحذر المسلم العاقل من إضاعة وقته في الأسفار البعيدة، سيما إلى البلاد الخارجية التي يقع فيها المسافر في شيء من المحرمات. فإن كثيرا من الدول قد ظهر وانتشر فيها الفحش، فالذين مثلا يسافرون أو كثير منهم نعوذ بالله يقصدون الوقوع في شرب الخمور وفي سماع الأغاني، وكذلك في حضور المسارح وأماكن الفساد والوقوع في الفواحش، في فواحش الزنا ومقدماته. لا شك أن هؤلاء خسروا أوقاتهم وارتكبوا آثاما كبيرة، ومع ذلك فإنهم خسروا أموالا، ينفقون أموالا ألوف ينفقونها في سفرهم، وكذلك أيضا فيما يبذلونه من المال مقابل التمتع بتلك المحرمات. إذا كان هذا فعلى المسلم أن يأخذ على أيدي السفهاء من أولاده ويمنعهم حتى يحفظوا أديانهم ويحفظوا أوقاتهم ويحفظوا أموالهم. كذلك أيضا كثيرون يضيعون أوقاتهم حتى في غير أوقات الإجازة يضيعونها فيما لا أهمية له، فمنهم من يكونون في مجالسهم مجالس قيل وقال وكلام في الأعراض وكلام في فلان وفلان، هذا من إضاعة الوقت. وكذلك الذين يضيعون أوقاتهم في سماع غناء وطرب وغير ذلك من المحرمات التي يستمعونها إما في بعض الإذاعات وإما في أشرطة ونحو ذلك، لا شك أن هذا من إضاعة الوقت. كذلك أيضا الذين ابتلوا باستقبال القنوات الفضائية بواسطة الدشوش وما أشبهها يضيعون أوقاتهم، ومع ذلك فإنهم يتعرضون للمنكرات ويقعون في الفواحش والمحرمات أو يقربون من ارتكابها هذه المحرمات. وما أكثر ما يحكى وما نسمع وتسمعون من آثار هذه الصور التي يتلقونها وينظرون إليها بواسطة هذه الدشوش وما أشبهها. فهؤلاء مع كونهم أضاعوا أوقاتهم لم يسلموا من الآثام، بل وقعوا في أنواع من الجرائم. وبكل حال نحذر المسلمين من أن ينشغلوا بشيء من هذه المحرمات حتى يحفظوا أوقاتهم ويحفظوا أديانهم ويحفظوا أموالهم ويحفظوا محارمهم ويأخذوا على أيدي سفهائهم. نقتصر على هذا، ونسأل الله أن يحفظ علينا أدياننا وعقائدنا، وأن يحفظنا في أهلنا وفي أولادنا وفي نسائنا وفي إخواننا المسلمين، وأن يحفظ عليهم دينهم وعقائدهم وعلومهم وأموالهم، وأن يوفقهم لاستغلال أوقاتهم في الشيء الذي يستفيدون منه ويعملون فيه عملا صالحا. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف رقم 404-3863، فاكس 404-1217، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.